بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم دوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب العشرة الزوجية. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة فضل شيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا نتحدث عن آداب تتعلق بالعشرة الزوجية بين الزوجين. ولا شك أن هذه الآداب من أهمية بمكان، وذلك لأن كل واحد من الزوجين متى ما طبق هذه الآداب واعتنى بها ومارسها في حياته مع زوجه، لا شك أن كثيرا من المشاكل ستنتهي أو ستتلاشى، ولن يكون لها سوء عاقبة بين الزوجين، بل ستكون المحبة والمودة هي الحاضرة، والخلاف زائل غير موجود. إذن فهذه الآداب على كل واحد من الزوجين أن يعتني بها. فمن هذه الآداب المهمة التي هي في الحقيقة من الأمور التي تضبط الخلاف بين الزوجين، هذا الأدب هو عدم مجادلة الزوجين لبعضهم البعض وقت الغضب. فإن بعض النساء أو بعض الأزواج إذا رأى الطرف الآخر غضبانا فإنه يكيل الصاع صاعين، وتحصل المجادلة وقت الغضب، وتتقابل الثورة والغضب بالمثل، فيكون ذلك البيت كأنه شرارة قد توقد نارها، فآتت نتائج وخيمة. والمرأة العاقلة اللبيبة وكذلك الزوج العاقل اللبيب هو الذي يتجنب إثارة الطرف الآخر، وذلك بعدم المجادلة. فما حضرت المجادلة بين اثنين إلا وأورثت شدة الخلاف، وتوقدت نار المشاكل بين الطرفين بسبب المجادلة. وذلك الواحد منا لو أنه سكت ولم يجب، وأخفض صوته ولم يرفع صوته، وهدأ الطرف الآخر ولم يثور غضبه، لكان ذلك سببا لذهاب الخلاف. ولذلك متى ما حضرت المجادلة لم تؤتي ثمرتها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على ترك المجادلة، قال عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. إذن فليحرص كل واحد من الزوجين على ترك المجادلة وترك المراء، لأنه لا فائدة فيه. ولذلك العاقل اللبيب لو علم أن هذا الكلام الذي سيحصل فيه النقاش لن يؤتي ثمرته فتركه، كان ذلك دلالة على رجاحة عقله وفطنته وحبه لإنهاء الخلاف. أما المجادلة والمناقشة والمعاتبة والوقوف عند كل صغيرة وكبيرة، فالمجادلة والمناقشة في الأمور تجعل الخلاف اليسير يكبر وتجعل المشكلة القليلة تكبر. بسبب ماذا؟ بسبب هذا الجدال العقيم الذي لا فائدة فيه. فإذا علم كل واحد من الزوجين أن هذا الجدال غير نافع وأنه ضار وأنه لا تتحقق منه الفائدة فتركه، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، فيعوض خيرا من هذا الكلام. والسكوت أحيانا كثيرة وليس أحيانا قليلة، السكوت أحيانا كثيرة علاج لكثير من الأمور التي تحدث الخلاف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بذلك، فالمرء كلما سكت ولم يتكلم كانت الكلمة في صدري وكانت الكلمة في قلبي، ولكن متى ما خرجت فإن المرأة لا يملكها عندئذ بل تطير إلى العقول الطائشة وتذهب إلى الأفئدة المريضة فتفسر بأسوأ التفاسير وتأخذ الكلمات على غير معانيها الصحيحة، ويأتي الشيطان ويضخم هذه الكلمة ويكبرها مع أنها لا تأدو أن تكون كلمة سبقت اللسان وخرجت من غير قصد وتلفظ بها صاحبها ولم يرد تلك المعاني التي أراد الذي فهمها الطرف الآخر. ولذلك حسن سكوت المرء عند وجود الخلاف وعدم المجادلة و التنقيب والبحث ربما يكون ذلك سببا في ردع الخلاف وإذهاب الشقاق وإذهاب النزاع بين الزوجين. إذن ما أحوجنا إلى أن نتأدب بهذا الأدب، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وهذا الحديث يكون أوضح ما يكون في مثل هذه المواقف. عندك خير عند وجود الخلاف تكلم به، عندك ما يذهب هذا الخلاف من كلمات تكلم به، إن لم يوجد هناك داع لكلمة فلا تتكلم بها وحافظها في نفسك ولا تخرجها، لأنها متى ما خرجت ربما جرحت القلوب. وذلك قال الشاعر، يقول الشاعر جراحات اللسان جراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان. فكثير من الكلمات التي تخرج مع المجادلة لا يستطيع صاحبها أن يوزنها بالميزان الصحيح وأن يؤدي المعاني الصحيحة عند وجود النزاع والخلاف والمجادلة. وذلك ترك هذا الخلاف والجدال هو الأسلم لدين الإنسان ولحياته الزوجية ولاستدامتها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعدنا عن الخلاف والشقاق ومكائد ووساوس الشيطان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، أو تسأل فضل الشيخ تقول إن عليها قضاء من رمضان، فتقول إذا أخرت القضاء إلى رمضان القادم أو قبل رمضان القادم إلى شعبان، هل فيه شيء؟
الحمد لله، قضاء رمضان يستحب فيه أن يبادر المرء لقضاء ما عليه من ديون، سواء كان رجلا سافر فأفطر أو مريض فأفطر وكان له عذره فأفطر، أو امرأة طرأ عليها العذر الشرعي أو غير ذلك من الأعذار التي تبيح للمرأة الفطرة في نهاية رمضان. فمتى ما أفطر الإنسان لعذر فعليه أن يبادر لقضاء ما عليه من الديون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فدين الله أحق بالقضاء. وهذا يدل على أن دين الله جل وعلا مقدم على بقية الديون، والمقصود هو المبادرة إلى قضاء ما على الإنسان من ديون، لأن الله جل وعلا يأمرنا بالمسارعة إلى الخيرات والمسابقة فيها. قال تعالى: سارعوا إلى مغفرة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء. فمما يستحب ويتأكد المبادرة إلى أداء ما على الإنسان من ديون، ومنها الديون المتعلقة بالصوم الواجب في رمضان. ولكن قضاء هذه الأيام ليس على الفور، وإنما هو على التراخي إلى شعبان. فالأصل أنه لا يجوز تأخير صيام قضاء رمضان إلى أن يأتي رمضان الآخر، وذلك لأن عائشة رضي الله عنها ذكرت أنها كانت تصوم في شعبان، فتقول عائشة رضي الله عنها: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لشغلي برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فهذا القضاء ليس على الفور من حيث الوجوب، ولكن هو على التراخي إلى أجل، وهذا الأجل هو شعبان، وعليه فلا يجوز تأخير صيام قضاء رمضان إلى أن يأتي رمضان الآخر. والواجب هو أداء ما على الإنسان من ديون قبل رمضان. ولكن إذا طرأ للإنسان عذر في هذا التأخير فلم يستطع القضاء، كأن تؤخر المرأة القضاء فإذا بها تحمل، أو إذا بها ترضع وكانت ترجو أن تستطيع أن تقضي مع قدوم شهر شعبان، ولكن حصل أن جاء العذر، سواء استمر العذر أو حصل العذر في وقت القضاء وهو في شهر شعبان فلم يستطع. فمن لم يستطع أداء الدين قبل رمضان فإنه يقضيه، فإن عليه القضاء بعد رمضان، بعد رمضان، وفي وجوب الكفارة عليه وهي إطعام المسكين، خلاف بين أهل العلم، والأولى والأحرى لمن أخر الصيام من غير عذر أن يفطر مع القضاء، أن يطعم مع القضاء مسكينا عن كل يوم أخره. إذن حاصل ما في هذه المسألة أن التأخير، أن الاستعجال في قضاء رمضان مستحب ومندوب ومؤكد، ويجب القضاء قبل حلول شهر رمضان وذلك في شعبان. فإن عذر استمر العذر أو طرأ في وقت القضاء فترتب على ذلك تأخيره إلى ما بعد رمضان فإنه يقضى ولو بعد رمضان الذي سيأتي، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: هل يجوز أن أقطع الصلاة للرد على الهاتف؟
الحمد لله، هذه المسألة وهي قطع الصلاة محل خلاف بين العلماء، فأما إن كان القطع في الفريضة فالخلاف فيه أقوى، والله جل وعلا قال ولا تبطلوا أعمالكم، والأصل أن الفريضة لا يجوز قطعها إلا لعذر شرعي صحيح، وذلك بأن يتعرض الإنسان أو غيره للهلكة، أو يترتب على عدم قطعه ضياع ماله أو هلاك دابته ونحو ذلك، فإنه عند ذلك يجوز له أن يقطع الصلاة وذلك في الفريضة. أما في النافلة فإن العلماء قد اختلفوا في هذه المسألة على قولين مشهورين، فمن أهل العلم من ذهب إلى أنه لا يجوز قطع الصلاة في الفريضة، لا يجوز قطع الصلاة في الفريضة، وهو مذهب جمع من الحنابلة، وذلك لأن الله جل وعلا قال ولا تبطلوا أعمالكم. ويذهب كثير من أهل العلم إلى جواز قطع الصلاة في النافلة، وقطع الصلاة في النافلة يجوز عند وجود الحاجة الماسة، فإذا وجدت الحاجة الماسة فإنه لا حرج على المصلي أن يقطع الصلاة، وقد وردت في ذلك نصوص تدل على جواز قطع الصلاة عند وجود العذر الشرعي، أعني صلاة النافلة، من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى أحد أصحابه وهو يصلي فقال كنت أصلي يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا نصوص أخرى تدل على مشروعية قطع الصلاة، وذلك عند وجود الحرج والحاجة إلى قطع الصلاة. أما إذا كان الأمر لا يتطلب قطع الصلاة، كأن يعني يتصل متصل ففي حاجة ويطرأ للإنسان أن لا يرد على هذا الهاتف وإنما يأخذ الهاتف فيغلقه، فهذه حركة لمصلحة خشوعه في الصلاة، ومثل هذه الحركة اليسيرة لا تبطل الصلاة، لا تبطل الصلاة. إذن فالأمر يمكن دفعه بغير قطع الصلاة، أما إن قطعها وذلك لوجود الحاجة الماسة، ذلك مثلا كأن يخشى أن تقلع الطائرة وهو ما زال في الصلاة فيخاف، مع أن هناك وقت لكن يخشى أنه إلى أن يرجع ربما تفوت الطائرة، فعند ذلك يجوز له أن يقطع الصلاة عند وجود الحاجة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ يقول عندي مجموعة، يقول من أو يقول عندي أبناء، ويقول فتحت لهم حساب لكل واحد منهم، ويقول أضع له في كل شهر مبلغ من المال، فيقول هل على هذا هذه المبالغ زكاة وكيف أزكيها؟
نعم، على هذه الأموال زكاة، وزكاتها بأن تجمعها جميعا وتجعلها كالمال الواحد، وذلك لأن يدك على هذه الأموال يد المتصرف، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنت ومالك لأبيك، وهذا المال وإن كان هو في حسابهم إلا أن لك حق التصرف فيه، فبإمكانك أن تستنفع من هذا المال من غير الرجوع إليهم، إذن فتجمعه، تجمع جميع هذه الأموال وتجعلها كالمال الواحد، وتزكي عنها ربع العشر، وذلك بقسمة المبلغ على 40، والأظهر والله أعلم أن تضم هذا المال إلى مالك وتزكيه مع جملة ما معك من المال، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو بدر، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو بدر، تفضل.
جزاك الله خير وبارك
الله فيك. الله يبارك فيك
فضيلة. طال عمرك سؤالي فضيلة الشيخ.
نعم.
أنا أطلب شخص مبلغ من المال من فترة طويلة، وأنا أدري أن الشخص هذا ما بيرجع المال، يعني ما بيرد لي المال، وأنا في نفسي مسامحنا في المال هذا، هل أخبر الشخص عن أني سامحتك بالمال هذا، ولا خلاص عن في منك مسامحنا وخلاص وسكت عنا الريال، لأنه هو ما بيرد المال، يعني هو الدين عليه صح، بس نعرف أنه ما بيرد المال، وأنا في نفس الوقت سامحته، يعني
معسر هذا الشخص تقصد ببدر؟
عفوا
تقصد أنه معسر ليس عنده حتى يرد؟
مش أنه معسر شيخ، ممكن أنا بس يعني سبحان الله طبيعة الواحد سبحان الله يتسلم
ينسى
يعني الناس. نعم يأخذ ما يرد مال الناس يعني
إن شاء الله.
فأنا سامحته في نفسي مسامحني، بس هل أخبره أنني سامحتك في المبلغ اللي عندك ولا لا؟
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير بدر، الله يحفظك. ما شاء الله رد، حياك الله. فصيح سؤال بدر، يقول أنه يطلب شخص مبلغ من المال، يقول أعرف أنه لن يرجع هذا المبلغ، ويقول أنا قد سامحته، هل أخبره بذلك؟
الحمد لله، إنظار المعسرين والعفو عنهم هذا شأنه عظيم، لأنه امتثال لأمر الله سبحانه وتعالى. يقول الله جل وعلا: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. فهذا يدل على فضل إنذار المعسر وفضل التصدق عليه، وذلك بعفو العفو عنه والمسامحة، وهذا من التنفيس عن المؤمن. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فهذا يدل على فضل إنذار المعسرين والعفو عنهم والتصدق عليهم بما يستطيع المرء، وذلك إخباره هو الأفضل، وذلك إذا علمت إعساره وأنه غير مماطل في السداد ولكنه عاجز عن ذلك، فلك أن تخبره بذلك وأنك قد عفوت عنه، أو أنك تعفو عنه ما دام أنه عاجز عن السداد، فلك أن تعفو عنه عفوا مشروطا، أو تعفو عنه عفوا عاما مطلقا، وإخباره بذلك لا شك أنه هو الأفضل، وذلك لأن الدين هم على المرء، وكم يقلق الإنسان ويذهب ويسيء مضجعه وقت النوم لما يتذكر هذه الديون ويهتم لها، فكونك أنت تخفف عن هذه الهموم وتزيل عنه مثل هذه الكروب، وذلك بالعفو عنه وإخباره بذلك، هو الأفضل والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة نفس السالفة الشيخ، يقول: هل معنى ذلك، يقول أنه إذا كان كل ابن المبلغ الذي عنده لا يصل النصاب، أن أجمع جميع هذه الأموال لجميع الأبناء وأضمها إلى مالي وأزكي الجميع وإن كان كل شخص منهم لم يبلغ ماله النصاب؟
نعم، تجعل هذه الأموال كلها بمثابة المال الواحد، لأنك أنت المتصرف فيها، وأنت لك الحق بأن تأخذ من هذا المال وتذر منه كما تشاء، أو بمنزلة مالك الحقيقي، ولذلك تجمع هذه الأموال إلى جملة ما عندك من المال وتزكي كل ذلك كأنه بمنزلة المال الواحد، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 66 8-8. يقول فضل الشيخ: هل تجفيف العضو بعد الوضوء، أعضاء الوضوء، يقول بعد الوضوء، يقول ما حكم ذلك؟ ويقول إذا جففت مثلا، يقول في منتصف الوضوء.
التجفيف له حالتين: الحالة الأولى أن يكون التجفيف بعد الفراغ من الوضوء، فبعد الفراغ من الوضوء لا حرج على الإنسان أن يجفف هذا الماء الذي على هذه الأعضاء. والتجفيف داخل في جملة المباحات، لأن الوضوء قد تم بمجرد وصول الماء إلى آخر عضو من أعضاء الوضوء واستتمام جميع الوضوء، فمتى ما تم الوضوء وصح فإنه لا حرج على الإنسان أن يجفف هذه الأعضاء. وقد استدل بعض أهل العلم برد النبي صلى الله عليه وسلم للمنشفة، فكما جاء في صفة وضوئه في حديث بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما حديث ميمونة قالت: فأتيته بخرقة فلم يردها وجعل ينفض الماء بيديه. فهي تقول أتيته بخرقة، وهذا يدل على أنها اعتادت أن تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم بهذه الخرقة، لكنه في هذه المرة لم يأخذ هذه الخرقة وجعل يزيل الماء بأعضائه، وهذا هو التجفيف. قالت: فجعل ينفض الماء بيديه، أي يجفف أعضاءه بيديه عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على مشروعية تجفيف الأعضاء بعد الفراغ من الوضوء. بعد الفراغ من الوضوء.
فالشيخ أيضا ذكر أنه في بعض الأحيان قد يجفف بعض الأعضاء في منتصف الوضوء.
نعم.
مثلا كان يغسل مثلا رجله اليمنى، يجففها يلبس، ثم يقول يغسل الرجل اليسرى بعد تجفيف اليمنى.
نعم، وهذه هي الحالة الثانية، أن يكون التجفيف في أثناء الوضوء، في أثناء الوضوء. وهذا التجفيف في الحقيقة تركه هو الأولى، وذلك لأن الموالاة شرط في صحة الوضوء. والعلماء عندما ذكروا شرط الموالاة ذكروا أنه تشترط الموالاة بين أعضاء الوضوء بحيث لا يجف العضو قبل العضو عادة، وعادة يقصد بها كأن يتوضأ في منتصف الوضوء ثم بعد ذلك يذهب ويقضي حوائج له ثم بعد ذلك يرجع ويكمل الوضوء. هنا قد اختل شرط الموالاة بين أعضاء الوضوء، لكن لو كانت هناك ريح شديدة فتوضأ فغسل عضوا فإذا به قد نشف هذا العضو إلى أن بدأ في الوضوء الآخر فنشف العضو الذي قبله، فمثل هذا لا يؤثر في الموالاة بين أعضاء الوضوء، لأن المقصود به أن لا ينشف هذا العضو عادة. والتنشيف الذي يكون في أثناء الوضوء هو قد خرج مخرج ما يكون من التنشيف غير المعتاد وعليه. لو أنه نشف في أثناء الوضوء فلا نقول أن وضوءه باطل، ولكن لو أنه ترك مثل هذا التنشيف خروجا من الخلاف وصبر حتى ينتهي من كامل أعضاء الوضوء لكان ذلك أحرى وأصح لعبادته وخروجا من الخلاف. ولكنه لو أنه نشف مباشرة وأكمل العضو الذي بعده مباشرة فيظهر لي أن وضوءه صحيح، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. معنا أبو سلطان، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو سلطان.
الله يحييك. عفوا صوتي واضح؟
تفضل تفضل. واضح بس طبعا.
كان مثل التشويش قبل شيء. أول شيء جزاكم الله خير.
وياك الله يحفظ.
حبيت بس مو بسؤال بس أستوضح كمعلومات إضافية.
نعم.
الحمد لله القرآن كله جميل وآياته كلها جميلة وتشرح الصدر والقلب، لكن في آية معينة أنا أحبها وحبيت توضيح إضافي.
نعم.
الآية اللي هي اتبع السيئة الحسنة تمحها.
نعم.
فبغيت معلومات إضافية من الشيخ، نحن كيف نمحي سيئة بالحسنة؟
عفواً أنت تقصد إن الحسنات يذهبن السيئات، أو ادفع بالتي هي ادفع ولا تستوي الحسنة والسيئة، ادفع بالتي هي أحسن. يعني الذي ذكرته
السيئات الحسنات
لا، هو ذكر حديث. آية هو ذكر نعم أنت ذكرت حديث
هذا سلطان.
عفواً يمكن أنا شوي اختلط علي الأمر، ممكن بس هو بشكل عام إن فعلاً إذا واحد عمل سيئة يتبعها بحسنة أساس إنها تمحوها.
نعم، أتبع السيئة الحسنة وخالق الناس بخلق حسن. إن شاء الله.
نعم.
إن شاء الله. الحديث إن تقصد
يذهبن السيئات.
أو إن الحسنات يذهبن السيئات، هذا هذه الآية.
ممكن أنا شوي اشتبه علي.
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك بسلطان. ما شاء الله رد، حياك الله. الشيخ سؤال بسلطان يريد توضيح. ذكر فضل الشيخ يقول إذا كانت أو حديث يقول أتبع السيئة الحسنة وأتبع السيئة الحسنة تمحها، فيقول كيف أن الحسنة بعد السيئة تكون ماحية لها؟
الحمد لله، هذا السؤال يتعلق بعلاقة المرء مع نفسه، وذلك أن الإنسان معرض لأن يقع في الذنوب صغيرها وكبيرها، ولكن المؤمن متى ما وقع في الذنب أحس بشؤم هذا الذنب وأحس بخطورته وأحس بسوء عاقبة هذا الذنب، فيتوب ويستغفر ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى، وعند ذاك يغفر الله جل وعلا عنه هذه السيئة ويتوب عليه. والله جل وعلا قال أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. و هذه الآية قد ورد في تفسيرها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن رجلا أخطأ فلمس يد امرأة خطأ، فقالت له ويحك إني مخلف، أي زوجي قد ذهب غازيا وأنا بمثابة المرأة التي يجب على جميع المسلمين أن يحفظوها ويحفظ هذه الأمانة وهي زوجة الغازي. فخاف الرجل وذهب إلى عمر فأحاله إلى أبو بكر، وأبو بكر أحاله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ما فعل، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت عنه، فالرجل صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة، ثم صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة أخرى، ثم دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال للرجل ألست لما أتيت المسجد توضأت؟ قال الرجل بلى يا رسول الله، بل لعله خير وضوء. قال له ألست قد صليت معنا هذه الصلاة؟ قال بلى يا رسول الله، بل لعل هذه الصلاة تكون من أخشع الصلوات، لأنه ينتظر توبة الله جل وعلا عليه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب، فإن الله جل وعلا يقول إن الحسنات يذهبن السيئات. وذلك كانت وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ وأبي ذر، قال لكل واحد منهم في موقفه، قال له اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها. فالمرء إذا وقع في خطيئة وذنب وجاء بعد ذلك بالحسنات، فهذه الحسنات ماحية لهذه السيئات، ماحية لهذه السيئات. إذن فهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، وهي بمثابة الجائزة للإنسان الذي عمل الحسنات أن يكفر الله جل وعلا عنه ما فعل من السيئات. إذن فالحسنات يذهبن السيئات، فتذهب هذه الحسنات الخطايا والسيئات التي وقعت من الإنسان وكأنها لم تقع منه أصلا، فتذهب ويذهب أثرها وسوء عاقبتها وشؤمها يزول ويذهب. وقال صلى الله عليه وسلم كما وقال صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في الحديث: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. فهذه نعمة ومنة من الله سبحانه وتعالى، من بها على هذه الأمة أن تكون حسناتهم ماحية لسيئاتهم، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول: كنت مسافر ويقول كنت أصلي في المسجد، لكن يقول كنت أصلي صلاة تامة خلف الإمام، ولم أكن يقول أجمع أو أقصر في السفر.
من صلى خلف، إذا صلى المسافر خلف مقيم فإنه يتم صلاته فيصلي بصلاة المقيم، وهذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك جاء الرجل إلى عمر رضي الله عنه فقال: ما بالنا إذا كنا سفرا قصرنا الصلاة، وإذا صلينا خلف الإمام أتممنا الصلاة؟ فقال: سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. فالمسافر إذا صلى خلف مقيم فإنه يتم الصلاة فيصلي بصلاة المقيم ولا يقصر الصلاة، بمعنى أنه لا ينفصل عن إمامه إذا أدرك الصلاة من أولها، وكذلك أيضا يأتي بالصلاة كاملة لو أنه كان مسبوقا فيها، لو أنه كان مسبوقا فيها. وما يتعلق بصلاته إن كان منفردا، فإن كان منفردا فله وهو مسافر أن يتم الصلاة بلا خلاف بين العلماء، فقد أجمع العلماء أن المسافر لو أنه أتم الصلاة فصلاته صحيحة. وكذلك أيضا لو كان على ظهر سير فلم يجمع، وإنما صلى كل صلاة في وقتها ولم يأخذ بالرخصة، فإنه كذلك أيضا لا حرج عليه وصلاته صحيحة. ولكن الأفضل في حق المسافر إذا صلى منفردا أو صلى إماما وهو مسافر، فإن الأفضل في حقه أن يقصر الصلاة الرباعية ولا يتم، والأفضل له أيضا كذلك إذا كان على ظهر سير أن يجمع بين الصلوات جمع تقديم أو جمع تأخير إذا كان على ظهر السير، أي كان متحركا ولم يكن نازلا ففي أثناء الطريق، فالأفضل له في هذه الحالة أن يجمع إما جمع تقديم أو جمع تأخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. ولكن كما قلت لو أنه صلى كل صلاة في وقتها وصلاها تامة، سواء صلىها منفردا أو إماما بالمسافرين، أو صلىها إماما بالمقيمين، أو صلى مأموما خلف المقيمين فأتم الصلاة في كل هذه الأحوال، فإن صلاته صحيحة والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: كيف أتخلص من الشعر والأظافر بعد قصها؟
بعد قص الشعر والأظافر لك أن تدفن هذه الأظافر وهذا الشعر، لأن بعض أهل العلم استدل بقول الله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم، فما يبقى من الإنسان فإنه يدفن في الأرض. ولو أنه تخلص من الشعر والأظفار بغير ذلك لكان ذلك جائزا، لكن الأفضل والأولى أن يدفن فلا يصل إليه أحد، وذلك يعني الأوفق للإنسان، لأن الإنسان إذا مات أو مات جزء من أعضائه فإنه يدفن، وعلى هذا الشعر والظفر كذلك أيضا يدفنان. ولو أنه رمي ليس في النصوص ما يدل على أن ذلك محرم أو أن رميه أنه ممنوع، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول نسيت، يقول أن أتي بالذكر في الركوع فيقول سجدت للسهو قبل السلام، هل فعلي صحيح؟
من نسي الذكر، وهذه المسألة لعلها دقيقة، لو أنه نسي الذكر المعين فقاله، أو لو أنه أبدل الذكر أو قال ذكرا آخر غير الذكر الذي هو في محله فتذكر قبل أن ينتقل من هذا الركن وأتى به، فإنه لا حرج عليه وفعله صحيح، لأنه قد أتى ما أمر به، كأن يسبح الله الأعلى وهو راكع، وليس هذا محله، فتذكر فقال سبحان ربي العظيم، فهنا لا حرج عليه. أما إذا نسي فأبدل بين الموضعين، فقال في الركوع سبحان ربي الأعلى وقال في السجود سبحان ربي العظيم، فهنا صلاته صحيحة من حيث الصحة، ولكن يسجد للسهو قبل السلام، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، وتسأل تقول أريد نصيحة للزوج سريع الغضب.
هذا الموضوع وهو الغضب من أسوأ ما يفسد الحياة الزوجية، يفسد الحياة الزوجية، فالغضب هو من أعظم الآفات التي تفسد الحياة الزوجية. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل، جاءه عمه رضي الله عنه يسأله، قال يا رسول أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال فردد مرارا قال لا تغضب. وذلك لأن إذا غضب الإنسان تكلم وربما اعتدى بأعضائه، ولذلك حلم الإنسان وتحلمه وتعوده على الحلم ذلك مما يزيل عنه عاقبة هذا الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا عند الغضب أمورا، ومن ذلك الوضوء، ومن ذلك أن يتحول الإنسان عن حاله، فإن كان قائما فليقعد، وإن كان قاعدا فليقم، وإن كان جالسا فليضطجع. الشاهد أن الإنسان يغير الحالة التي هو عليها. والأمر الثالث هو أن يضبط اللسان وأن لا يتفوه بكلمة تغضب الله جل وعلا وتؤذي المخلوق والمسألة تحتاج إلى صبر وجهاد وتصبر. والله جل وعلا قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ومن يتصبر يصبره الله، وقال عليه الصلاة والسلام إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. فالإنسان لا بد أن يعني يسلك سبيل المجاهدة للنفس حتى يصيبه الحلم ولا يكون سريع الغضب. ومن ذلك أنه كلما غضب تصدق، وذلك كان من عادة السلف رضوان الله عليهم أنهم كانوا إذا غضبوا تصدقوا، ذلك حتى يزيلوا أثر هذا عن نفوسهم، أو إذا غضب فإنه يصلي ويذهب يصلي. فهذه الأمور تجعل الإنسان يضبط غضبه وأقواله وأفعاله، بحيث حتى لو غضب فإنه لا يتجاوز في غضبه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهاموك، من مواقع التواصل عبد الرحمن الأصبحي، من الإخراج سلطان القطامي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.